نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الكبير الذي تتمنى أن تضمه إلى مكتبتك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، سؤالنا عن أمنيات القراء وأصحاب والشغوفين بالكتب. أتمنى أن كل واحد يحكي أمنيته. طبعا هذا كتاب يتمنى ضمه ما ضمه حتى الآن، وأنا متأكد أنه ستتفاوت الأمنيات بحسب إما الرغبات أو التخصصات أو شيء من ذلك. هات
لولو تقول: كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ عبد الملك القاسم طبع في 8 مجلدات، وهو من الشروح الميسرة ومرتبه بطريقة جيدة.
ما شاء الله، جيد جيد، وأظن أن هناك جهة توزعه. نعم.
فجر الأمل تقول: كتاب المعسول للعلامة الوزير محمد المختار السوسي رحمه الله في طبعته الأولى، لأنه الكتاب الوحيد الذي استوعب أخبار بلاد السوسية التي هي موطني وتراجم أعيانها.
20 مجلد هذا، لكن ترى صور ليش الطبعة الأولى؟ حتى صور عن الطبعة الأولى أيضا وموجود، أنا رأيته حتى في معرض المغرب ومعرض القاهرة موجود أيضا. ويارب يسلها.
عبد اللطيف المحيميدي
لأن كلامه صح في وصفه أنه من أوسع ما كتب عن علماء سوس وتاريخ سوسة. صحيح.
عبد اللطيف المحيميدي يقول: كتاب المغني لابن قدامة.
ما شاء الله، الله يسهل له. وطبعا طبعة التركية أفضلها، وإن كان الآن يعمل أعمال ثانية علمية، لكن الله يسهل له.
ساري تقول: تفسير ابن جرير الطبري لأنه موسوعة في التفسير ومرجع كبير، ومن أعظم كتب التفسير لم يكن أعظمها. وكذلك مجموعة من الإخوة ذكروا تفسير الطبري.
ما شاء الله، جميل، الله يسهل لهم، وكلامهم صحيح وحرصهم عليه أصلا لا يستغرب، ولا حتى على المغني لا يستغرب. نعم.
وفهد عباد يقول: كتاب سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية وتفسير الطبري وفتاوى ابن تيمية.
ما شاء الله، هذا جمع يعني رغبات السنين كلها. ما شاء الله تبارك الله، يعني رويدا رويدا إن شاء الله. أنا ما أدري إيش العائق عن تحصيلها، ليت الأخوة ذكروا ما العائق. أما معرفة قيمتها العلمية فهذا لا يخفى على أحد. ليتهم يعني ذكروا يعني العائق ما هو الذي كان يحول بينه وبين الحالة المادية والعدم توفرها في البلاد ولا شيء من ذلك. ها،
ثم تقول: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله كتاب موسوعي في بابه، وفيه مباحث في الأحكام وباب الدين عامة لا تنسى.
ما شاء الله، صحيح، واختيارات الإخوة جيدة. ما شاء الله تبارك الله. نعم.
ومحمد الزبيدي يقول: البحر المحيط الثجاج فهو من أوسع الشروح على صحيح مسلم.
ما شاء الله، وهذا صحيح، وهو كتاب، هذا كتاب حديث، وهو كتاب نفيس بمعنى كلمة، وهذا من الكتب المعاصرة الطويلة في شروح الحديث، لكنها جليلة القدر. نعم.
وأبو زرع النجدي يقول: تاريخ دمشق.
والله يا أبو زرع النجدي الله يعطيك العافية، إذا كان وجدت طبعة طيبة كلمني كمان أنا معك لأن كلتا طبعتيه هو له طبعتين الكتاب، وحتى يزعم أنه أحدهما مسروقة من الأخرى. على العموم يدعون هذا، صاحب الطبعة الأولى يدعي هذا. والحقيقة هذا الكتاب شوف من عيون المصنفات المطولة، وهو موجود بكمال وتمامه في الظاهرية، إلا أنه إلى الآن ما خرج ما يستحقه. طبعا اشتغل عليه بداية في المجمع الدمشقي، المجمع العربي الدمشقي، مجمع اللغة العربية الدمشقي، اشتغلوا عليه من في أكثر من 45 سنة، وكانوا كل فترة جزئين وبهذه الطريقة، لكن للأسف ما اكتمل حتى الآن. خرج إلى الآن 45 مجلد كلها من القطع الكبير. وحتى الآن كان الله يرحمها سكينة الشهابي هي اشتغلت أكثر الأجزاء، لكنها حتى الآن ما خلص، وليته خلص على يد المجمع وعلمائه ومؤرخيه، كان حسن، لكن ما خرج، ما أتم. إن شاء الله إنه يأتي ما يعني يكون هناك فريق عمل لإتمامه بإذن الله، لكن خرج بأكيد طبعتين يعني لأجل حتى يعجل الانتفاع بالكتاب، على العلم أن الكتاب صور مخطوطا وجلد وصار يباع بهذه الطريقة كمخطوط.
المخطوطة واضحة لهذا صور؟
والله هو صور من قديمة ولدي، يعني أنا أعرف المخطوطة صورت من 35 سنة، وأنا كنت أراها في مكتبات قديمة يعني معينة، كنت أراها يعني حتى قريبا رأيتها، بس قريبا قبل يمكن حوالي 7 سنين أو 8 سنين، لكن صور لأجل كثرة الانتفاع بحاجة طلاب الحديث والدراسات إلى هذا الكتاب، قيمة العلمية عالية يعني أي مكان. ولا أدري ما الذي يجعل الجهات الرسمية، مراكز الأبحاث وغيرها والجامعات ما تتبنى هذا الكتاب وإخراجه، وأنا لا أدري ما الذي يجعلهم يتقاعسون عن ذلك. نسأل الله عز وجل أنه يعني يسخر له من يخدمه.
وهذا أخونا يقول: كتاب تفسير القرآن الكريم الجزائري لما فيه من صدق التفسير والشرح المقنع من الواقع والمبسط.
هو صحيح من التفاسير الميسرة المبسطة صحيح، وهذا ليس كبير، 5 مجلدات تقريبا أو 6.
وأحمد نصيب علي يقول: تيسير المسائل لعبد الكريم النملة.
التيسير نعم هذا برضه هذا متوفر إن شاء الله، وهو يتعلق أظن بالفقه، تيسير المسائل بالفقه، لكن هو طريقته رحمة الله على شيخنا الشيخ النملة أنه يبين القواعد الأصولية يعتمد عليها الفقهاء أو مع صاحب الفقه في استدلالاته. نعم.
محمد عبدو يقول: المجلات القديمة مثل المقتطف والمورد والرسالة وغيرها لما تحويه من أدب ومقالات نادرة ونقاشات وردود العلماء وأدباء تلك الفترة، تشعر عند قراءتها أنك انتقلت إلى ذلك الزمن وأنك معاصر لأولئك الكتاب.
اسمه إيه؟
محمد عبدو.
أو محمد عبدو الله يرزقني وياك أنا وأنت سواء. هذه عاد يعني غالبا يا ولدي المجلات يعني المعتنين بالكتب يؤخرون اقتناها، لأنها أول شيء مبالغها كبيرة، حتى لو هي مصورة، نحن كنا عن مصور دعك من الأصليات وين أول شيء في الحلم، ونادر تجدها، لكن وجدت بتحصيلها جدا غالية جدا، وقل أن تتم نسخة أصلية تتم ونظيفة، قل جدا، لأن كانت تطلع أعداد مين هو اللي يقعد يجمع الأعداد هذه ويربطها ويضبطها حتى تنتهي مثالها يعني. لكن المصورات تكلم عنها بالآلاف، المصورات هي نفسها بالآلاف تصل غالية، وهي تأخذ مساحة كبيرة في المكتبة يعني، وتبقى أهمية فائدتها دون الكتب. هذه شوف مما يجعلها مرحلة متأخرة والكتب مرحلة متقدمة، أنها دون الكتب في الانتفاع ما في كلام، لا ترقى مرقى الكتب. اللهم إنها تتفاوت في القوة العلمية من عدمها بحسب الموضوعات المطروحة ومن كتبوا فيها، إن كانت تتجه إلى المقالات هذه أقل جودة من تنتهج منهج الأبحاث وغيرها، وإذا تقي. لكن الحقيقة المجلات وما ذكرها ترى مجلات يعني كتبوا فيها أساطين العصور المتأخرة يعني من أدباء ومؤرخين وكتاب وأشياء من ذلك يعني. نعم.
وهذا أخونا عمار يقول: موسوعة التأثير المأثور.
اختيار حسن جدا، وهو من عيون المصنفات المطولة في التفسير عند المعاصرين.
نعم. والخليل الشنقيطي يقول: كتاب أضواء البيان للشنقيطي.
جميل، هو شنقيطي وكمان.
نعم.
الله يسهل لك إن شاء الله، خاصة طبعا الجديدة هذه المحققة. نعم.
وتاج الإسلام تقول: كتاب القرآن تدبر وعمل وكتاب التجويد المصور، ولم تجدها في تقول في القرية التي أنا فيها.
أي لكن ليس كبيرا، هذا مجلد يعني مجلد واحد تدبر وعمل.
نعم.
لكن الله سهل له، لا كتاب ليس بكبير، أتكلم عن سؤال كتاب كبير تتمنى ضمه.
وأبو يوسف يقول: كتاب التحفة اللطيفة للسخاوي قد أثنيتم عليه في برنامجكم.
صحيح.
كمان أنا من المدينة متعصب لها، فهذا يعني يخلي عندي حماس يقول وإني.
هو من أهل المدينة؟
نعم.
المركز الذي أصدر الكتاب ترى عندكم في المدينة يعني، بس إن شاء الله أنه يسل له، موجود في المدينة وإن شاء الله تيسر له.
يقول: أيضا كتاب محلل بن حزم كم عندي ولا عم بين أقطنيه، لأنه في العلوم والفوائد وأقوال العلماء فيه ما لا يوجد في غيره.
صحيح صحيح صحيح، لكن قبله ترى المغني والمجموع وكذا يعني.
وهذا أبو سلمان يقوم بمجموعة فتاوى ابن تيمية، ولكن للأسف لا يوجد في البلاد التي أسكن فيها.
أنا صور مرارا تجدها ترى في عند المصريين.
فرحان عبد الله أخو كتاب الأعلام للزركلي.
برضو اختيار ممتاز، وهذا من هذا من عيون المصنفات في التراجم عند المتأخرين. كتاب الأعلام كتاب على يعني على اسمه. نحن إن شاء الله نترقب الطبعة الجديدة اللي هي فيها تحقيقات وأشياء إن شاء الله يا رب، ربي يسلها.
وعبد الرحمن يقول: الشرح كبير مع الإنصاف لأنهما موسوعة في الفقه الحنبلي.
صحيح، ومع ذلك هي موسوعة في معرفة الآثار وغيرها، ورواية أحمد أصلا المنقولة فيها تعبر عن أقوال المذاهب الأخرى تقريبا يعني لو أنت أتي الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام لا يكاد يخلو له من قول الراجح، لأنه له عدد من الروايات إلا ما توافق رواية له الأقوال الراجحة أو بقية المذاهب شيء من هذا. فلو أتى واحد وحبر عليها مثلا هذه الرواية وهو مذهب الحنفية، هذا الرواية مذهب الشافعي، بهذه الطريقة سيخلص عنده الكتاب كامل بهذه الطريقة، ويجد استشهاد صاحب الإنصاف عليه وكذا يعني، سيجد فيها
شرح كبير
أو الشرح الكبير. نعم، سيجد عليها استدلال بالآثار وبكلام الأئمة واختياراتهم، كتاب على مستوى.
تمت هذا شرفت
ما شاء الله. شوف الاختيارات موفقة ممتازة، أسأل الله عز وجل يسهل للجميع اللي تمنوا هذا ويحقق منياتهم نحن في أيام فاضلة ويزيدنا أيضا من فضله يا رب. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة اليوم من الأعمال العلمية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سيد عبد المجيد الغوري وفقه الله، وهو من أهل العلم الأفاضل بالهند المشتغلين بعلم الحديث عامة وبعض المصنفات له في بعض الموضوعات الأخرى، لكن تخصصه وتدريسه وطلبه وإنتاجه العلمي غالبه في علم الحديث، وهو له طريقة يا ولدي. طريقته أنه يبدأ بموسوعات ثم يختصر كأنما هي مختصر، بعدها يأتي بمعاجم ثم يأتي بعدها بمثل الوجيز ثم بعدها مثل الميسر ثم مدخل، يعني على طريقة الغزالي والواحدي، بسيط ووسيط ووجيز، يعني على هذه الطريقة التدرج عنده. وهذا الصنيع في التأليف هو أراد فيه مراحل التعلم وتنوع طبقات المتلقين، وهذا جعل بالضرورة يحصل عنده تكرار في المادة العلمية ما بين تهذيب واختصار وأشياء وإفادات في مواضع معينة. وفقه الله. هذا أحد المؤلفات ومصنفاته الكبيرة المطولة، طبعها في 3 مجلدات ضخمة جدا، الواحد قرابة 700 صفحة، وسماه بعنوان موسوعة علوم الحديث وفنونه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد الغوري وفقه الله. وهذا الكتاب أراد فيه أن يجعل فيه مجموعة العلوم التي تتعلق بعلم الحديث من علم الرجال والجرح والتعديل ومصطلحاته وكل ما يتعلق به، وجعله موسوعة ضخمة جدا وأطال فيه الكلام. ميزة أخونا الفضيل الشيخ السيد عبد المجيد الغوري في مصنفاته أنه سهل الأسلوب، يسير العبارة، يحسن التمثيل والاستشهاد، من وهو وصنفه على مراحل جمعها من سنين. يقول غالبا قرأ غالب المصنفات الموجودة في هذا العلم القديمة والحديثة، ولهذا يفيدك إفادات من ناحية جودة الكتاب، هذا ينفعك في ماذا، هذا طريقته في ماذا، بهذه الطريقة يعطيك إفادات معينة. زد على ذلك التجربة التي خاضها في التدريس، نقحت كثيرا من الكتب، طعمها تجربته طعمها في تجدها في أثناء تصنيفي، جعل طريقة تسهيل عبارات للطلبة شيء كثير مما ابتكر عنده مشاريع، يعني مشروع الميسر في هذه الكتب طار خجرت من خلال التدريس وحياة الناس لي. هذا كتاب ضخم، بدأوا بمقدمة بيتعلق بعلم الحديث، مصطلح الحديث، تعريفه لغة واصطلاحا، نشأته التاريخية، تطوره التاريخي، وقف عند كتاب ابن الصلاح، جهود علماء الهند بالذات في مسألة تطور علوم الحديث وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا مثل الفصل التمهيدي، ثم بعد ذلك وجاء العصر الحديث، بدأ بعد هذا سلمك الله فيما يتعلق بالأصل اللي هو الكتاب الأصل. شوف هذا الموسوعة، بدأ بعد ذلك بالموسوعة، والموسوعة بكاملها من أولها إلى آخرها مرتبة على طريقة المعجم ألف باء على الحروف. شوف مثلا هذا بدايتها، حرف الألف الآباء الرواة عن الأبناء، ويبدأ يعرف لك إياها، يعرف بالمصطلح ويبين ما هو، وينقل بعض الكلام لأهل الحديث، ثم يمثل له إن كان التمثيل ويشرح مثال، أحيانا يذكر أكثر من مثال وشيء من ذلك. والكتاب كله كما ترى مرتب على الحروف، خلينا نشوف حرف ثاني، هذا حرف الألف، وهكذا بهذه الطريقة، مثل هذا حرف الباء وما يأتي. طبعا الكتاب خليط من علوم الحديث وفنون الحديث، ما بين علم الرجال، جرح التعديل، علم المصطلح، وهكذا بهذه الطريقة خليط. ولهذا طلع فيه 3 مجلدات ضخمة كما ترى من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا سلمك الله اختصار أو شبه اختصار من الأول، لكن خصه بالمصطلحات الحديثية فقط دون بقية الفنون التي تتعلق بالمصطلحات الحديثية، وسماه معجم المصطلحات الحديثية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد الغوري وفقه الله. وهو كذلك جاء إلى المصطلحات، هو ميزته أنه جمع المصطلحات القديمة مع المصطلحات، يقول لم أترك شيء من مصطلحات أهل الحديث ثم عامة، ثم جاء إلى المصطلحات الخاصة لأهل الحديث في مصنفات المعروفة وأتى بها أيضا، ثم هو يحسن التمثيل لكل مصطلح ويبين ويقول كذا كذا ويشرحه مثاله ويأتي لك بمثال، وهو حريص جدا على أن يكون مثال من أبرز ما يكون في الدلالة على معنى المصطلح، لأنه الآن تقدم الكتاب لعامة الناس أو للطلبة يعني أو للمبتدئين أي مكان. الكتاب مجلد ضخم كما ترى، وهو على نفس الطريقة مرتب ألف باء يعني بترتيبا معجميا معروفا، هذا إن شاء الله يبان للإخوة كما ترون بالأحمر طبعا، وهذا شيء من التطور الطباعي اللي حدث لمؤلفاتي، وهو جميل الحسن، وإن شاء الله يسلكون إخواننا في دارهم كثير في كل مصنفاتي كذا. أنا مثلا حذف الباء يبدأ مثلا بأخره الباطل ويتكلم عنه، قال الشواهد، يأتي بشوف شواهد ثم يأتي بأمثلة بعد ذلك ويقول لك مثاله كذا، مثاله ها فوائده، هذا حرف التاء تخريج، وانت ماشي بهذه الطريقة يمثل لك ويأتي لك بأمثلة وشواهد ونقولات مما يدعم لك ويشرح لك هذا المصطلح، بحيث أنه من أراد الوقوف على هذا المصطلح والذكر ما قاله أهل العلم فإنه يجدون. وهذا الكتاب مختصر من الأصل اللي هو 3 مجلدات ذكرناه قبل قليل، مجلد ضخم من إصدارات دار ابن كثير. هذا سلمك الله أراد أن يفرد أحد العلوم المتعلقة بعلم الحديث، وهو علم الرجال. وعلم الرجال علم أصلا له أسسه وقواعده ومنهجيته التي تناولها أهل العلم في مصنفاتهم، وأفردوه حتى بالتصنيف، هو علم الرجال سواء فيما يتعلق بالسؤالات، بالتاريخ، بالطبقات، كل هذه مشهورة في علم الرجال. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله بهذا المجلد الضخم أن يكتب كتابا جامعا لما يتعلق بهذا العلم عند علماء الحديث، فسماه علم الرجال تعريفه وكتبه، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله. الكتاب قدم به بمقدمات فيه الإسناد وأهمية الإسناد وشيء من ذلك، ثم هو بعد ذلك قسم الكتاب إلى فصول، خلنا نأتي لفصول لأن الإخوة حريصين جدا على الفصل الأول، خصه بما يتعلق بالرواة وتعريف الرواة وما يتعلق بألقابهم العلمية مثل أمير المؤمنين في الحديث وحجة وحافظ ومحدث وشيء من ذلك. الفصل الثاني خصصه للعلوم الكاشفة لحال الراوي وتكلم عنها، وهو عدد ذكر 7 من العلوم مهمة، كل علم يأتي ما المراد منه ومن تكلم فيه من أشهر تكلم فيه وأهم المصنفات فيه، يعني مثلا علم الجرح والتعديل، معرفة الصحابة، معرفة الثقات والضعفاء، معرفة الوحدان، وهكذا قص يعني هو بقى كل علم منهم يأتي ويعرف به ويذكر أهم المصنفات. ثم الفصل الثالث العلوم التي تخصصت في بيان حال الراوي أو لكشف عن شخصه وعينه، وهذا ذكر 10 علوم كلها متعلقة بهذا العلم أو هذا الفصل، ومثل معرفة التابعين وتاريخ الرواة والطبقات والأقران والأكابر رواية الأكابر الأصاغر والسابق واللاحق شيء من ذلك. الرابع في أسماء الرواة وتعيينهم، وهذه مجموعة من العلوم قرابة 13 علما كل واحد منها كذلك يتكلم عن المبهمات، الأسماء المفردة، الألقاب، الأنساب، الكنى والمتشابه وشيء من ذلك، كل واحد منها يعرف به ويأتي بأهم المصنفات التي فيه 14 متشابه المقلوب يعرف به ويأتي بأمثلة وتطبيقات، وإن شاء الله يبان لكم هذا مثالا. شوفها هذا مثال مثلا معرفة تاريخ الرواة، يأتي يعرف به اصطلاحا تعريف اللغة الاصطلاحا أهميته فائدته عند أهل الفن أمثلة من عيون التاريخ ويبدأ. أما هو مبدع في اختيار الأمثلة، خاصة أنه واضح أنه سبر كثير من الكتب المصنفة في هذه الأبواب، فاستخرج أشياء مما تعلق بالدين مباشرة وتكون قريبة التناول للناظر. شوف لاحظ هذا كلها أمثلة، هذه الكتب أشهر الكتب فيها ويتكلم عنها، مجلد ضخم من إصدارات دار ابن كثير. بعد ذلك جاء إلى نحن نستبق مشروع التيسير اللي هو سماها الميسرات في علوم الحديث، وهو أصلا أراد به أن يكون خاصا للطلبة علم المبتدئين. هو لما درس في ماليزيا في الجامعة الإسلامية أو في معهد دراسات الحديث النبوي طلب منه أو من الممارسة الحديث وجد أنه لا تكفي هذه الكتب التي أخرجها لتغطية مقررات المنهج، ثم هي أعلى من مستوى الطلبة المبتدئين، فأراد أن ييسر هذه العلوم ويكتب ويأتي بمشروع سماه السلسلة الميسرة أو الميسرة في علوم الحديث، وطلع في مصطلح الحديث وسنأتي إن شاء الله إليها في الجرح والتعديل في كذا في علل الحديث، هذا عندنا منها استباقا لأنه هو ملخص عن هذا الكتاب سبق قبل قليل، سماه الميسر في علم الرجال، وهو اختصار لما سبق ذكره قبل قليل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد الماجد الغوري. اللهم إلا أنه مع اختصاره وتهذيبه أضاف له ناحيتان، أضاف ناحيتين، الناحية الأولى ما يحتاج إليه في تغطية مقررات المادة المنهجية، الحقيقية لأجل الطلبة، هذا واحد مما لا يوجد في الأصل. والثاني إضافات مفيدة مما رأى أنها مفيدة من حيث البيان، من حيث التوضيح وشيء من ذلك. الكتاب على نفس النسق من حيث الترتيب، واختصر يعني بعض الأوجه المذكورة هناك أكثر منها هنا، يعني بعض الوجوه عددها معين أكثر، هناك الأمثلة أكثر. نكتفي بمثال واحد مثلا، ولا هو على نفس النسق وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن كثير، هذا سلمك الله مدخل آخر، وما شاء الله تبارك الله من المداخل الموسعة عنده، وهو مجلد ضخم جعله إلى أحد العلوم المهمة والأصيلة عند علماء الحديث، وهو علم الجرح والتعديل. أراد أن يكتب فيه مدخلا لأجل الحاجة إليه، وهو رأى عوز المتخصصين في الدراسات الحديث النبوي إلى مثل هذه الكتابات المتخصصة، وأراد أن يجعل لهم مثل المدخل لطلاب الكليات ونحوهم. الكتاب بعنوان المدخل إلى دراسة علم الجرح والتعديل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله، وطريقته فيه أنه جاء إلى أهم ما يحتاج إليه في قوام هذا العلم، استقاه من أئمة الفن، وقسم الكتاب كما ترى إلى 4 فصول. أما الفصل الأول فقد خصه بأقسام، هو طبعا هو جزاه الله خير ما يقول باب وكذا، لا، عنده فصل ثم أقسام أقسام أقسام، جزاه الله خير. الفصل الأول خصه بأشياء تمهيدية، تكلم فيه عن تعريف الجرح والتعديل، نشأته التاريخية، بعض طبقات المتكلمين فيه، الآداب المتعلقة بالمجرح أو بشرطه، يعني آداب الجارح والمعدل أيما كان، ثم بعض المسائل المهمة خاصة قضية التعارض بين الترجيح بين الجرح والتعديل. ثم الثاني جاء بعد ذلك، بدأ الآن تكلم عن مسألة الألفاظ ومراتبها عند أهل الحديث، ثم في شرح العبارات الموهمة لعلماء الجرح والتعديل، ثم خصص الثالث في التعريف بأئمة الجرح والتعديل عبر القرون، وهذا قسمهم إلى 4 طبقات وأربعة أقسام، كل قسم منهم جمع مجموعة منها، مثلا القسم الأول لعلماء القرن الثاني والثالث، ثم الثالث ثم الرابع، ثم بعد ذلك جاء إلى علماء أئمة الجرح والتعديل بعد القرن الرابع، هذا جعلهم كلهم في آخر قسم. وأما الفصل الرابع عندنا والأخير فهو قد خصصه للكتب المتعلقة بالباب، وتكلم عنها بإعاب، عرف بكتب الثقات ثم كتب الضعفاء ثم التي جمعت بين الثقات والضعفاء ثم كتب مخصوصة لرجال معينين، وهكذا على التقسيمات المعروفة عند أهل التصنيف. وكتابه على غرار ما سبق من إفاداته وتقسيمه، يعني كتبه الحقيقة تعليمية ما شاء الله تبارك الله. شو مثلا هذا صدوق، ويبدأ يتكلم عن صدوق عندهم، يعني هذا من الألفاظ يشرحها لك ويبين لها معانيها ورتبها ثم فائدته، ثم بعد ذلك لاحظها، ثم يأتي ضعيف، يعني على هذا المنوال. طبعا تشوفها مرتبة كذا، ليس كذلك، هي اختيارات لهذا. هذا مثلا أئمة الجرح والتعديل، ساق لك مثلا أئمة القرن الثالث، ساقهم أولا 15 منهم، ثم بدأ يتكلم عنهم واحدا واحدا، وينقل عن الأئمة تخصص هذا الإمام في معرفة الجرح والتعديل، وأنه رأس من يرجع إليه الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. ثم بعد ذلك بدأ له هذا، أو هذه طريقته، يبدأ ببسيط ثم وسيط ثم معجم ثم ميسر ثم مدخل، يعني إن صح هذه الخطوات الخمسة، يعني جزاه الله خير. سماه المعجم الوجيز لألفاظ الجرح والتعديل، واختصره من ذاك الأول اختصارا كبيرا جدا، أراده ليكون للمبتدئين وعامة المثقفين، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سيد عبد الماجد الغوري. طبعا دائما في مقدماته ينبه على أن يذكر، يعني على أن القصد من هذا الكتاب إنما جعلته خاصا للمبتدئين، واختصر فيه على ما يحتاج إليه. طبعا ها هنا المعجم الوجيز، إذا قيل دائما هذا، خذ قاعدة ولدي، إذا قيل معجم فيعرف أنه مرتب على الحروف، هذه طريقة المعاجم، وهو كذلك، يعني هو لم يقسمها تقسيمة الفصول الماضية، لا، جعلها معجما يصلح، جمع فيه ألفاظ الجرح والتعديل كما ترى، شوف لاحظها هذه، وكل لفظة منها، عشان يبان للإخوة طريقته، أنه يأتي باللفظة المرادة محل الدراسة، يذكر لك معناها، طبعا بين قوسين يذكر لك هي مراتب الجرح ولا مراتب التعديل، فيذكر لك معناها، ثم يذكر لك نوع المرتبة، يعني عند أصحاب الطبقات المرتبين، ثم حكم مثل هذا، من وصف مثل هذا الوصف من الجرح أو التعديل، وكلها على هذا المنوال، كل المعجم يعني فيه مثل الخلاصات لما سبق ذكره في ذاك الكتاب، مع إفادات وفقه الله الكتاب من إصدارات دار ابن كثير.
أستاذنا الشيخ في مداخلة،
نعم،
مع دكتور سيد عبد الماجد الغوري أستاذ الحديث وعلومه في جامعة العلوم الإسلامية ماليزية. حياك الله دكتور سيد.
حياكم الله وبياكم.
نرحب بكم دكتور سيد في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كيف تنتقون لها العناوين وكم صدر لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد، فإني أولا أتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله البطاطي على إضافته لي في هذا البرنامج المفيد الخيم المبارك المتميز الذي يلتقي فيه حفظه الله تعالى أحدث ما تصدره دور النشر في العالم الإسلامي من نفائس المؤلفات والتحقيقات والدراسات، ثم يعرف بها المشاهدين في أسلوب ممتع يشوقهم إلى الاختيار بتلك الكتب.
أكرمك الله.
فجزاكم الله ذلك خير الجزاء.
أثابك الله.
وبالنسبة لما سألتم عن عدد مؤلفاتي فأقول تحديثا بالنعمة أن الله تبارك وتعالى من علي الاشتغال بالتأليف والكتابة من سن مبكر.
نعم.
إذ ألفت أول كتاب عن حياة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى، وعمري وقتئذ كان 17 عاما.
ما شاء الله ما شاء الله.
فهو مطبوع في دار ابن كثير منذ عام 1998. فكان هذا الكتاب خير بداية خير أو مبادرة خير لي في هذا المجال.
ما شاء الله ما شاء الله.
ثم وفقني الله تعالى بتأليف العديد من الكتب في تراجم علماء الهند، ثم في علوم الحديث وقضايا السنة النبوية، يبلغ عددها 40 كتابا تقريبا.
ما شاء الله.
أسأل الله تعالى أن يقبلها ويجعلها زفرا لآخرتي. لكن مؤلفاتي لا أعقد.
يا شيخ سيد مساك الله بالخير، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وأنت قامة علمية تنقلت بين الجامعات ما بين الشام ودمشق وماليزيا، ولك إنتاج علمي، يعني تقبل الله منك وجزاك الله خير على ذلك. ما شاء الله تبارك الله، سنة مبكرة جدا اللي بدأت فيها بالتأليف يعني، واخترت عالم دسم جدا للكلام عنه، وأنا شفت طالعت كتابك اللي مجلد ضخم عن رحمة الله عليه العلامة أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه، وطالعته ووفقك الله. لكن السؤال يا شيخ، اللهم صل محمد، رسالتك الماجستير والدكتوراه ما هما، وهل هما مطبوعتان ولا لا يا شيخ؟
نعم، رسالة الماجستير قد طبعت هذا العام بعنوان المحدثون من جماعة أهل الحديث في الهند وجهودهم في الحديث النبوي دراسة استقرائية نقدية.
ما شاء الله ما شاء الله.
رسالة الدكتوراه فهي على غير اتباع بعنوان المحدثون من الحنفية في الهند وجهودهم في الحديث النبوي.
ما شاء الله.
فالأول تعتبر تكملة للثاني.
أنت عكست يعني، الأول تكمل الفروض، الثاني تكمل الأول يعني. طبع يا شيخ، طبع الكتاب ولسه ما عادوا؟
فترات ماريستر قد طبعت هذا العام.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. طيب يا شيخ، أنا رأيت يا شيخ أنه كثيرا ما يكون معهد الدراسات دراسات الحديث النبوي يطلبون منك بالتكليف أن تؤلف لهم مؤلفات خاصة في علم الحديث. المعهد هذا هل هو مركز علمي لتحقيق ولا التأليف ولا تدريس، ولا أعطينا فكرة يعني عنه، يعني هل أنت أحد أعضائه مثلا ولا كيف؟
لا، هذا المركز أنشئ في إحدى الجامعات هنا في ماليزيا لتخصيص طلبة الدراسات الإسلامية في علوم الحديث، وكذلك لتدريبهم على البحث العلمي.
جميل جميل، احسنت ما شاء الله. طيب يا شيخ، انا ملاحظ انك ما شاء الله حاط انت مؤلفاتك عن وراك بالضبط، يعني ما شاء الله فرحان فيها، جزاك الله خير، الله يتقبل، الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير. هل لك يا شيخ، طبعا هذا لاحظته ايضا، لم اجد من ضمن نتاجك العلمي اشتغال بتحقيق، هل الشيخ سيد يميل الى التاليف والجمع والافاده بهذه الطريقه؟ يعني ما لك هوى في التحقيق ولا لا؟ يعني كثير من علماء الحديث ترى اشتغلوا بالتحقيق وشيء من ذلك.
نعم، لي ميل الى التأليف اكثر من التحقيق. نعم،
ما شاء الله، خاصة شيخك أنت اللي تثني عليه رحمة الله عليه، الشيخ نور الدين عتر، واشتغل أيضا بالتحقيق وله مؤلفات كذلك. ما شاء الله. طيب 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 يا شيخ سيد، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله.
طيب، حاليا فضيلة الشيخ أعكف على مراجعة بعض الكتب التي قد فرغت من تأليفها.
ما شاء الله.
مثل كتاب المدخل إلى دراسة مصادر الحديث ومراجعه الذي يحتوي بإذن الله تعالى على تعريف نحو 4000 مصدر ومرجع
بين
الرواية والدراية،
ما شاء الله.
ومن المتوقع صدوره في 4 مدلدات، وكذلك مشغول هذه الأيام بإتمام تأليف كتابي المحدثون من الحنفية في الهند وجهودهم في الحديث النبوي،
ما شاء الله.
وهذا الكتاب بإذن الله تعالى يحتوي أيضا على تراجم 40 علما من أعلام المحدثين في بلاد الهند، بدءا بالإمام صدي الدين الصاواني وختاما بالشيخ محمد مصطفى الأعظمي،
ما شاء الله ما شاء الله.
وهم الذين لهم جهود قيمة ومتميزة في خدمة السنة النبوية عبر القرون، ولا نجد لكثير منهم تذكرة في كتب التراجم وكذلك تعريفا ودراسة لآثارهم في هذا المجال.
نعم نعم ما شاء الله تبارك.
وكذلك عندنا مشروع إن شاء الله سوف يصدر بعنوان فضائل سور القرآن وخواصها بالتعاون مع مركز السنة والتراث النبوي بجدة، وهو أول كتاب بإذن الله يجمع بين الفضائل والخواص لسور القرآن الكريم مع دراسة تحليلية للأحاديث الواردة في كل منها.
ما شاء الله ما شاء الله. أنا شيخ رأيت لك كتاب جليل جدا ونفيس عن العلامة محمد حميد الله رحمة الله عليه. يا ليت الشيخ تقوم وأنت أهل لذلك بجمع الشيخ مقالاته وآثاره وإخراجه في مجموع، خاصة أن كثير ترى ما يعرفون هذا العلم وجهوده الجبارة التي كانت الدعوة إلى الله ونتاج العلم الحقيقي، وهو كان يعني ما شاء الله تبارك الله قامة علمية عظيمة جدا قل من يعرفه. ونشكر لك تأليف كتاب خاص عن حياته، ولكن نحتاج إلى مجموع مؤلفاته إن شاء الله، خاصة أنه أكثر مؤلفاته ذكرت مقالات ومحاضرات وشيء من ذلك إن شاء الله.
هناك بعض الأخوة بدأوا بترجمة مقالاته ومحاضراته.
ما شاء الله الحمد لله. جزاك الله خير.
نشكركم شيخ سيد على هذه المداخلة الكريمة.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
إليك للمك الله.
كان معنا الدكتور سيد عبد الماجد الغوري أستاذ الحديث وعلومه في جامعة العلوم الإسلامية مالزية. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وجاء في الحديث أنه كان أكثر دعائه، وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء جعله معه. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة الجنة. فالزم هذا الدعاء وداوم عليه، فإنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد ترحيبكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو الكتاب الكبير الذي تتمنى أن تضمه إلى مكتبتك ولماذا؟
نعم.
هذا أخونا أنس يقول: الدر المصون للسمية الحلبي، كتاب موسوعة في اللغة فيه من الفوائد الشيء العظيم.
صحيح، وأنصح به طلبة العلم، يبقى طالب علم متمكن، طالب علم متمكن، ولا كتاب النفيس.
والأستاذ صالح يقول: فتح الباري شرح صحيح البخاري لما فيه من خير وفوائد عظيمة.
أو مشهور كتاب ومشهور سيار، وإن شاء الله وغالب طلبة علم يحرصون على مثل في كتب سيارة وطويلة السيارة مشهورة معروفة، الناس الطلبة علم يحرصون، يعني هي من بدايات ما يقتنون خاصة يتقدموا في الطلب. أما في كتب مطولة بس غامضة، يعني قل من التفت إليها. يبغى الواحد ليه الدر المصون، هذا واحد ما شاء الله، يعني ما شاء الله بالمجهر يطلعها، جميل، أحسن الاختيار. نواصل
نواصل شيخ.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد المجيد الغوري أن يجمع مدخلا في علم علل الحديث، وهو علم خاص وهو رأس علم الحديث ولا يعرفه إلا الجهابذة. أراد أن يجمع في هذا المدخل في الدراسة ما يكشف حال هذا العلم ببدايات معينة، ذكر قواعده أسسه أحواله أئمة الفن وكتب الفن والكلام عنها، سماها المدخل إلى دراسة علم علل الحديث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد المجيد الغوري وفقه الله. وهو في هذا الكتاب والحقيقة الإخراج هذا يشكرون عليه أخواننا في دار أخواننا في دار ابن كثير، وجزاهم الله خير لهم عناية واضحة جدا بكتب الشيخ، شكر الله لهم. لاحظ ولدي، قدم القسم الأول فصل التمهيدي مشهور في التعريف بعلم العلل الحديث، رغة مصطلاحة النشأة التاريخية وما يتعلق به وأهمية الفن وأثره وشيء من ذلك. ثم القسم الثاني جعله خاص بتعريف العلة وما يتعلق بها والعلة وأقسام العلة وأنواع العلة. ثم في القسم الثالث جعل فيه أسباب الوقوع في العلة وذكر قرابة 14 سببا، ثم القواعد عن الكشف هذه العلة عند أئمة الفن. كل واحد إن شاء الله يبالي الإخوة يلاحظوا السبب كذا، مثلا سبب الخامس تدريس، سبب السادس التصحيح، هنا القاعدة الأولى كذا، كل واحد طريقة تعليمية منظمة وفقه الله، وهذه تدور على ذهنية منظمة وفقه الله. ذكر خمسة قواعد عند أئمة الفن للكشف عن العلل، ثم بعد ذلك وهو مهم القرائن التي يعل بها الحديث أو للدلالة على علال الحديث، وذكر مجموعة من القرائن 16 قرينة، لا في هذا الأصل ذكر 26 قرينة، كل قرينة يأتي بها ويشرحها ويبين معنى، ثم يأتي بأمثلة لها من كلام الأئمة. ثم القسم الرابع عندنا تكلم عن أشهر علماء الجرح والتعديل، علماء العلل المتخصصين في هذا الباب، وهنا ذكر قرابة 30 علما، بدءا بابن سيرين وانتهاء بالسخاوي، وبعد ذلك تكلم عن كتب العلل وما فيها وفيرة كل كتاب وأنواعه وقسمها. لاحظ هذه التقسيمات كل واحد منها والكلام عنها، إفادات وفق الله يشكر عليها، والكتاب نفيس من إصدارات دار ابن كثير، هذا سلمك الله اختصار له، وهو في ضمن سلسلة السلسلة الميسرة أو الميسرة في علوم الحديث، هذا خاص بعلل الحديث، سماه الميسر في علم علل الحديث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد المجيد الغوري وفقه الله على نفس المنوال والغرر بنفس التقسيمات. اللهم لا اختصر، يعني مثلا هناك ترجم ذكر مثلا 26 مثلا قرينة، هنا لا ذكر 16 قرينة فقط، حتى في الشرح يختصر في الشرح، فهو مهذب للكتاب الأصل اللي هو المدخل، الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار ابن كثير.
شيخنا ما رأيك في هذا الطريق أنه واحد يألف كتاب كبير ثم هو يختصره أو يهذبه؟
هذا الطريق مسلوكة عند الأئمة، وهذا ذكرنا مثال الغزالي وعندك الواحد وغيره ترى من الأئمة، يكتبون كتابا للمتقدمين ثم يختصرون للمتوسطين ثم للمبتدئين بهذه الطريقة، وربما أيضا اختصروا للحفظ أي مكان، هي طريقة مألوفة. هو ذكر في المقدمة أن الكتب الميسرة أراد بها للمبتدئين من طلبة العلم، وقد أحسن جدا لأنه ينتقي الأمثلة الواضحة ويأتي بالعبارات جدا الكاشفة للمصطلح أو ما يريد الحديث عنه. وفق والله هذا كتاب، هذا عندنا، هذا ضمن السلسلة وهو الأول فيها الميسر، العنوان هذا الميسر في علم مصطلح الحديث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله، وهذا المصطلح الميسر هو في كتاب أصل كبير في علم المصطلح، أتى بما يحتاج إليه في علوم المصطلح كما هو معروف من عنوانه، وأتى وتكلم فيه ببداياته عن، خلنا بس نروح للفهرس لأن الإخوة يريدون الفهرس، بتكلم في علم أول ما بدأ في الفصل الأول ما يتعلق بالناحية التعريفية وأهمية والنشأة التاريخية وأهمية الفن المصطلح، ثم بعد ذلك يتكلم عن ثماره وفوائده، ثم نبدأ عن التدوين، التدوين اللي حدث في القرون الأولى وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك يتكلم عن المصطلحات الأساسية. لاحظ هذا القسم الثاني، المصطلحات الأساسية المنثورة في علوم الحديث وأنواع الحديث وأهم المصطلحات، شوف مثلا أهم المصطلحات في المتن والسند، أهم الألقاب العلمية، المصطلحات التي تحمل أنواع كتب المتون وهكذا، قس عليه شوف هذه يقسم تلاحظه، هذا كل هذا أقسام الثاني أقسام الحديث من حيث القبول والرد وشيء من ذلك، وقسمت تقسيمات أيضا المعروفة وأنواع الحديث وزياداته، إلى أن خلص في آخر الفصل الرابع ما يتعلق بالآداب المتعلقة بطالب علم الحديث خصوصا وفق الله، وسيفرد هذا أيضا بكتاب لوحده، الكتاب مجلد والله كبير ليس بالقليل من إصدارات دار ابن كثير. هذا خص أخذ أصله بحث قدمه من أبحاث التخرج في الحديث الموضوع، ثم أخذ هذا البحث ثم وطوره لأنه طلب منه في معهد دراسات الحديث النبوي بسلانجور بماليزيا، طلبوا منه أن يكتب في مفردات المادة العلمية للطلبة عن الحديث الموضوع، فأخذ ذلك البحث وطوره وزاد يقول حتى تغير كليا وعاد ترتيبه من جديد، وحتى الاسم غير الاسم وسماه ها هنا الحديث الموضوع أسباب اختلاقه وخطورة انتشاره وضوابط معرفته وطريقة التخلص منه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله. وهذه التقسيمات العجمات هي فصول الكتاب، هي فصول الكتاب أو بداية أول ما بدأ عرف بالحديث الموضوع وما هو المراد به لغة واصطلاحا وعند أهل الفن، وكذلك بعد ذلك تكلم عن أسباب الوضع في الحديث وعلاقة ذلك ما يتعلق به ظهورا، متى تاريخيا ظهر حقيقة الوضع في الحديث، أسباب الوضع في الحديث ذكر مجموعة من الأسباب تقريبا 8، ثم أصناف الوضاعين، ثم جاء إلى القسم الثاني وهو ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع كما قرره الأئمة، وكل ضابط منها يجعله طبعا هو قسم ضوابط عامة وضوابط خاصة وضوابط كلية، وكل واحد يذكرها ويعرف بها وفقه الله. ثم ذكر خطورة الانتشار لهذه الحديث وما يترتب عليه، وذكر خطورتها في أبواب العقائد، في أبواب المعاملات، في أبواب الأخلاق، أشياء كثيرة. القسم الأخير والرابع عندنا ما يتعلق بالتعريف الموجز للكتب التي وضعت لأجل ذلك، طبعا قسمها إلى قسمين، ما صنف خصيصا للحديث الموضوعة، وما صنف خصيصا للحديث المنتشرة بين الناس، وهذا أوعب فيها الكلام لكثرة المؤلفات التي فيها يذكر الكتاب فيعرف به وطريقته ويأتي بنماذج منه وفق الله. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ابن كثير، هذا سلمك الله مدخل إلى دراسة السنة النبوية عموما، وهو أيضا مستل من أحد الكتب اللي ستأتينا بعد قليل، وهو جزء لطيف بعنوان المدخل إلى دراسة السنة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله، وهو أرادها أن تكون لعامة المثقفين ومن يحتاج للوقوف على أهمية ما في السنة النبوية، من أراد أن يقف على معرفة ما يتعلق بالسنة النبوية ودراستها وجهود علماء الحديث. فتكلم أول عن تعريف السنة النبوية وأقسامها الصحيحة وغير ذلك، وحجية السنة النبوية، وأهم الكتب المصنفة في هذا الباب، أهم العلوم المتعلقة بالسنة النبوية ومصطلحاتها، ثم قواعد في فقه السنة واتباعها، وذكر قرابة 16 قاعدة، ثم ما يتعلق نبذة عن منكري السنة وشبهاتهم، وأتى بمنكرين القدامى والمتأخر، هذا سيفرده إن شاء الله ببحث آخر ويطيل الكلام فيهم، قدامى ومعاصرين يعني التيارات المعاصرة، ثم أهم الشبه التي أوردوها في الباب، وذكر فقط 4 شبه، ثم جهود العلماء في الإنكار عليهم، الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. هذه كتب ولدي تصلح، وأنا ذكرت لكم نحن جايين، تصلح جدا للمبتدئين طلبة العلم في الدورات العلمية ونحوها، لأجنها مختصرة أسلوبها سهل، وطريقة التنظيم التنظيم يعني تنظيم ممتاز للتلقي جدا وواضحة. هذا جزء ضخم، هو أراد نوعا ما أن يستوعب أو يستوعب يعني أن يعطي صورة واضحة كاشفة لجهود علماء الحديث في اعتنائهم بالسنة النبوية وتدوينها كتب المصنفات في الحديث عبر القرون، وبدأ بالقرن الثاني ثم الثالث، كل واحد منهم يتكلم عنه ويأتي أول شيء يأتي يتكلم عن مرحلة التصنيف في هذا القرن ونوعية التصنيف فيه، ثم يأتي بالأئمة الذين عرفوا بالتصنيف في هذا الزمان ويعرف بهم، ثم أنواع المصنفات في هذا القرن، كل قرن هذه الثلاثة النواحي يطرقها كله، وذكر بهذه الطريقة صنف القرن الثاني الثالث والرابع بهذه، حتى إذا جاء إلى القرن الرابع عشر والخامس عشر وهما آخر قرنين أفاض الكلام وتوسع لأجل الحاجة إليه، وأتى بعلماء الحديث وترجم لهم، وبعض ما زالوا أحياء حفظ الله الأحياء ورحم الله الميتين، وأجاد الكلام فيما كتب وما نقل، وإن كان يعني فاته ناس، وهذا طبيعي لأنه ليس القصد الاستيعاب هنا الآن ما في كلام. سمى كتابه تدوين السنة النبوية، شوف، وتطور التصنيف والتأليف فيها عبر القرون، عرض تاريخي موجز لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله، وهو كتاب تتبع فيه ما صنف في علوم الحديث رحمة الله عليه الشيخ الجنفوري، هذا إهداء الكتاب له لأنه قال تلقى خبر وفاته وهو يعد هذا الكتاب، وهم العلماء كبار العلماء الحديث المعروفين، وسبق أن عرفنا بعض مصنفاته رحمة الله عليه. بدأ بالمقدمة التعريفية اللي هي تعريف السنة النبوية ومدلول الألفاظ وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك خلنا نروح للفهرس، قلت لك مرارا الإخوة حريصين جدا على تصوير الفهرس لأنهم يريدون الاستفادة في بعض ما ذكر وشيء من ذلك. بعد ذلك جاء إلى القسم الثاني وهو تطور التدوين للسنة النبوية عبر القرون، وهو هذا قلت لك، وهو غالب الكتاب يأتي بكل عصر، كل عصر منه يأتي أو كل قرن منه إن شاء الله يبان للإخوة. شوف هذا مثاله، شوف مثلا يأتي مثلا هذا القرن الرابع الثالث الهجري، أول ما يذكر حركة التدوين في التصنيف الحديث، ثم الأئمة الذين عرفوا بالتصنيف في الحديث في هذا القرن، ثم بعد ذلك يأتي إلى نفس المصنفات وأنواع ما صنفوا في هذا القرن كلها. شوف أنا أهم الكتب مصنفة في هذا كل قرن. الكتاب لطيف وجميل من إصدارات دار، حقيقة المفروض يكون في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن كثير. هذا سلمك الله كتاب يحتاج إليه، لأنه ليس خاصا لطلبة الحديث بل هو لعامة المسلمين. والقصد منه، وإن كان طلبة العلم هم بالأصالة مقصودين كذلك، لأجل ما فيه من ضوابط وقواعد في طريقة التعامل مع السنة النبوية. والمقصود بالتعامل السنة النبوية يعني تعبدا واستنباطا وتفقها، هو القصد كيف السنة النبوية نحن كيف نتلقاها ونتعاملها تعبدا لله، مكانتها أي كيف ما هي، ثم استنباطا منها قواعد الضابطة للفهم في الحديث النبوي للسنة النبوية. وفقه الله. يقول رجع إلى بعض المصنفات عند المعاصرين وزاد الأمثلة على طريقته وجزاه الله خير، واستوعب ترى ما عند المعاصرين وزاد أشياء سماها مبادئ التعامل مع السنة النبوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله. وأما هذا الكتاب فالأمثلة التي فيه لطيفة وهي جميلة جدا، وبعضها مما أصلا يشغب به على السنة النبوية أصلا، فأتى بها كالتدليل على أن المشاغبين من أصحاب التيارات وغيرهم لم يفهموا المراد أصلا. هذا دخل الفصل الأول جعله مثلا مدخل للسنة النبوية، وهو مدخل مطروق في كتبه أصلا، التعريف به وأقسام السنة النبوية أنواعها يعني، ثم حجية السنة والكلام عنها وهميتها، ونبدأ عن الكتب عن كتابة السنة وتدوينها. الفصل الثاني هذا هو بدأنا الآن، أول الفصل هذا حقيقة الكتاب، أن السنة النبوية منهج متكامل للحياة. ذكر أوجه التكامل أربعة تقريبا، أنها شمولية التيسير الذي فيها، ثم تكلم عن أنها منهج وسط ومنهج واقعي، كل واحد شرحها. الثالث واجبات المسلمين، ما هي تجاه السنة النبوية، ذكر خمسة واجبات وكل واحد عرب بها. الرابع المبادئ العامة لفهم السنة على الوجه الصحيح، وكل مبدأ منه يذكره، شوف المبدأ كذا، السابع الثامن التاسع والتماس، تسعة مبادئ ذكر كل واحد به يعرف به ويذكره، ثم يأتي بمثالين ثلاثة أربعة أمثلة للتوضيح وفقه الله. والخامس طرق التعامل مع الأحاديث النبوية لأجل الفقه والدعوة، وأتى بأنواع من الطرق وقسمها إلى طريق الفقه وطريق الدعوة. والأخير معنا كيف نتعامل مع الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وغيرها، وتكلم عنها، وهي خلاصة تجربتي في الباب، الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا أيضا وهو كتاب استله من هذا، وهو ما يتعلق بالضوابط المعينة لفهم السنة على الوجه الصحيح. شوف استلها لأقل أجل الحاجة إليها وحتى تكون أكثر دورانا، سمى الضوابط الأساسية لفهم الحديث النبوي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله. وهو مستل من الأول إلا أنه زاد إيضاحا وبعض التمثيل والشرح على اختصارا على طريقتي، يستل لأجل تسهيل العلوم وتكون أكثر دورانا في أيدي الناس. هذا خصه لمنكر السنة، ذكر إنكار السنة ناحية تاريخية لإنكار السنة، وقسموا إلى قسمين منهم، طبعا هم في الأصل إما منكرون للسنة كليا وإما جزئيا، ثم هم هناك عندنا متقدمون، ذكر بعض الفرق المتقدمة، ثم ذا إلى المعاصرين مثل المستشرقين هم رأس المنكرين للسنة النبوية والمعادين لها، وذكر العصرانيين والعقلانيين والقرآنيين كلهم ذكرهم، ويأتي ثم بأهم المصنفات للرد عليهم، ثم لأهم الشبه وأطال هذا المكان، أطال فيه الكلام عن شبههم. ثم إنكار السنة تاريخه وفرقه ودوافعه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد المجد الغوري وفقه الله. وهو كتاب حاول أن يجمع خلاصات ما كتب في الأبحاث، والجيد في كتاباته وفقه ما قلت لك أنه ينوه بالكتب التي وقف عليه، يقول لك هذا من أجود ما كتب، هذا استوعب كذا، يعطيك إفادات في كل الكتاب. الكتاب على هذا المنوال، شوف هذا عرض السنة وهميتها وحجيتها واحتج لها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ثم بعد ذلك هذا عرض تاريخي لفتنة إنكار السنة، والتاريخ يعني إلى العصر الحاضر تكلم عنها. ثم القسم الثالث خصه بشبهات لأهم الشبهات التي يشتبهونها، وذكر مجموعة من الشبهات، ثم بعد ذلك أهم الردود أو أهم الكتب المصنفة في هذا الباب لرد عليهم وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير، هذا سلمك الله أيضا مستل ما سبق، وهو تدعيم لمسألة حجية السنة، وهو مستل من هذا وأضاف أشياء، سمى حجية السنة النبوية في ضوء الأدلة الشرعية، استدل من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وإصدارات دار ابن كثير، والكتاب هنا فيه توسع عما سبق من ذكر الأدلة. طبعا هذه أفاضل كلام الأدلة الأولى الثانية الثالثة وأفصل وأتى بها وفقه الله. هذا سلمك الله أراد أن يكون يقول سئلت كثيرا وكثيرا ما طلب العلم الحديث خاصة المبتدئين يتخبطون في كيف يطلبون علم الحديث خصوصا، فألف كتابا لطالب العلم عموما كيف يطلب العلم، ثم خص طالب العلم الحديث بهذا الكتاب سماه المنهج المفيد لطالب علم الحديث من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور سيد عبد المجيد الغوري، وهو قد تكلم في المقدمات المعروفة يعني لكن أضاف إليها أهمية طلب علم الحديث وفائدته وثمرته وما يتعلق به، شوف هذه هي وآدابه وتعلق، ثم تكلم عن آداب الطالب الحديث عند شيخه وشيء من ذلك وعلاقته بالحديث وكتب الحديث وما يتعلق بها، وأراد أن يخصه فقط بطلبة علم الحديث وركز على الآداب الحديثية لطالب علم الحديث، المنهج المعتمد في التلقي، ماذا يقرأ في الكتب، قسم له الكتب كتب متون مجردة كتب كذا، منهج علمي للقراءة للتزود للبحث والاطلاع، وفق الله الكتاب من إصدارات دار ابن كثير ولا تعجلوني، هذا عام هذا من كتب آداب طالب العلم، وقد ذكر في المقدمة مجموعة من كتب المتقدمين في الباب والمعاصرين وأشاد بأهم الكتب، لكن أراد أن يجمعها من واقع التجربة سماه إلى طالب العلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الماجد الغوري وفقه الله. وفي هذا الكتاب أراد أكثر جدا من الاستشهادات اللي هي الأمثلة للدلالة على ذلك، وهو قد أراد طبعا بينا في القسم الأول العلم وفضله وثمرته وما يتعلق به، ثم تكلم عن العلم الأنبياء وكذا، يعني هذا ما يتعلق الأول، الثاني آداب طالع القسم آداب في حال الطلب وآداب بعد انتهائه من الطلب، يعني مما يتعلق بحياته، وقد ذكر مجموعة كبيرة من الآداب المتعلقة بذلك وفقه الله ويرقمها 1-2-3 كتاب من إصدارات دار ابن كثير.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيم ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.